إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله تغنموا، واتقوا الله في عباد الله تسلموا، فإن التقي عند الله هو الأعز الأكرم. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير زاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. أيها الناس، إن كل إنسان يعمل على ستر عيوبه، وستر عيوب الناس فهو العبد والمرء الموفق، لأن ستر الإنسان لنفسه ولعيوبه ولذنوبه، وستر عيوب الناس أيضا فلا يشتغل بها ولا يذيعها شهوة وتفكها، إن هذا فضيلة من فضائل الدين، وهو من شيم النفوس الأبية. فكما أن كل إنسان منا لا يرضى ولا يريد أن تنشر معايبه ونقائصه وتقصيره بين الناس، فينبغي ألا يرضى بذلك لأخيه المسلم، لأنه من الإيمان أن تحب لغيرك ما تحبه لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى عيبا أو نقيصة أو تقصيرا عند أخيه المسلم، فالذي يتوجب عليه شرعا أن يحزن لحاله، وأن يدعو الله عز وجل له بالاستقامة وصلاح الحال والتوفيق إلى التوبة. فقد تكون كذلك ولا تطلب من الناس إلا هذا، أو أن تنصحه سرا لا جهرا حتى لا تخدش كرامته ولا تلحق به العار والهوان. عباد الله، إن هناك قاعدة شرعية معمول بها، دلت عليها النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الجزاء من جنس العمل، وهذا مقتضى العدل. وكما تدين تدان. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ صريح وجامع. ومفهوم هذا الكلام أنه من فضح مسلما يريد الإيقاع به وتشويه سمعته ليس إلا لا يحمله لأن يتوب، فهذا الذي يفضح مسلما يفضحه الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين، حالا أو مآلا. روى أبو داود في سننه والترمذي كذلك في سننه من طريق أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعند ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم أو من تتبع عوراتهم فإن الله يتبع أو يتبع عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، يفضحه في بيته، وفي رواية يفضحه ولو في جوف رحله. وقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، وهي كثيرة مبثوثة في كتب السنة، على ستر المسلم، على ستر المسلم والدعاء له بالخير. فقد ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره عن فعلة رجل من الصحابة يدعى ماعز بن مالك رضي الله عنه، وهذه الفعلة هي زناه بامرأة، مع أن الجرم كبير والخطر عظيم وقد يزل الإنسان، خصوصا مع ضعف الإيمان وغياب الرقيب. وقد تعرض لهذا خير الأنبياء يوسف عليه السلام لولا أنه رأى برهان ربه فعصمه الله سبحانه وتعالى وحفظه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: هل سترته بردائك يا هزال؟ وهذا هزال صحابي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلة هذا الصحابي الذي وقع في هذا الجرم وفي هذه الفعلة القبيحة. قال: هل سترت عليك أو عليه بردائك يا هزال؟ قال العلماء: قال ذلك حبا لإخفاء الفضيحة وكراهية لإشاعتها. ومن هذه الأحاديث معاشر المؤمنين ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني لم يرتكب فعلة الزنا لكن وصل إليها بشم وتقبيل وما إلى ذلك، فها أنا، فهو أنا، فاقضي ما شئت. جاء ليطهر نفسه بما يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المجلس فقال له: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، لقد سترك الله لو سترت على نفسك. ولهذا قال العلماء ومنهم الحافظ بن عبد البر أن الإنسان لو وقع في كبيرة تستوجب إقامة الحد، حد من حدود الله، إما حد الزنا وإما حد السارقة، فالأفضل في حقه أن يتوب بينه وبين الله، هذا أفضل من أن يذهب إلى الحاكم ليقيم عليه الحد،
مع أن إقامة الحد عليه تطهير من ذلك الذنب ولا يحاسب به يوم القيامة، لأن العبد إذا وفق للتوبة فهذا قد يكون أفضل. فانظروا عباد الله، فانظروا عباد الله إلى هذا النموذج من هؤلاء العباد الصالحين، وانظروا إلى أولئك في المقابل وما نعيشه في هذا الواقع المرير، الذين يجهرون بعيوبهم ويجهرون بعيوب غيرهم، لا يسترونها ولا يخفونها، وهم مطالبون بذلك. فإلى الله سبحانه وتعالى الشكوى من هذه البلوى التي تعد في الحقيقة الأمر من سوءات الأخلاق ومن معايب الجاهلية. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله، ويصبح يكشف ستر الله عنه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. فحري بالمسلمين أينما كانوا أن يسعوا إلى تدارك هذا الخلل في نفوسهم وفي مجتمعاتهم. فبقدر سترك لنفسك وعيوب غيرك وذنوبهم، بقدر ما ينالك ستر الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وبقدر تجاوزك وتغاضيك عن هفوات الآخرين، بقدر ما يبتعد الناس عن الاشتغال بك ويكفون عن ذكر معايبك ومساوئك. يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، وهو يتكلم عن أناس أدرك معهم العمل بالإسلام والحفاظ على تماسك لحمة الأمة في ذلك العصر، قال: أدركت أقواما بهذه المدينة لم تكن لهم عيوب من الصلاح وقوة الإيمان، فذكرت لهم عيوبهم، وإني أدركت أقواما في هذه المدينة كانت لهم عيوب، فنسوا عيوب الناس فنسيت عيوبهم. إن القول لدى الله تعالى لا يبدل، من شغل وقته بعيوب الناس وبالتفكه في أعراض المسلمين فإنه لابد وأن يتعرض للأذى قولا أو فعلا، حالا أو مآلا، لابد أن يتعرض لذلك، لأن الجزاء كما قلنا وأسلفنا من جنس العمل. فلينظر عباد الله كل واحد منا إلى نفسه، فليقومها بالأخلاق الصالحة والأداب الطاهرة، ولينظر إلى عيبه فليصلحه، وإذا صدر منه ذنب فليستره وليستر ذنب أخيه، وليسأل الله عز وجل من فضله بأن يستر على المسلمين والمسلمات عوراتهم، وأن لا يفضحهم في الدنيا والآخرة، ويكون شعاره في ذلك قول من قال: يظن الناس بخير وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم، وصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. وكما قال الإمام القحطاني في نونيته المشهورة: فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني وملوا صحبتي، ولبؤت بكرامة وهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني،
لك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. وقد قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. جعلني له وإياكم في الصالحين قدوة، ورزقني الله وإياكم فضائل الأخلاق وأداب الإسلام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء شهيد. القائل في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله نشر أعلام التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان من صالح العبيد، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المزيد. أيها الناس، إن مسالك العباد وتقلباتهم يجب أن تكون محكومة بدين الله عز وجل. فمن عمل بالإسلام عرف به، ومن عمل للإسلام دعا إليه. فلا إسلام بلا عمل، ولا استقامة في ضروب الحياة بلا تمسك والتزام بشرع الله عز وجل. والكلام في الناس أو الكلام على أحوال الناس وفي قضاياهم، ونشر ما يجوز من أخبارهم وأحوالهم وما لا يجوز، ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية، ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية تحكمه. فينبغي على أهل الإسلام أن يسعوا في هذا السبيل، وأن يعملوا على تكثير منابع الخير في مجتمعهم وتجفيف موارد الشر المحيطة بالناس أو المحيطة بهم. واعلموا عباد الله أن الكلام على الناس لا يخرج من اثنين أو من حالتين. الحالة الأولى أو النوع الأول: من كان مستورا من عباد الله، لا يعرف بشيء من المعاصي أو هو قليل الوقوع فيها، فهذا إن صدرت منه زلة أو هفوة فلا يجوز نشرها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة. وفي مثل هذا وردت النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وانتبه أيها المسلم إلى قول الله عز وجل: يحبون، أي يريدون. وعبر بالحب إشارة إلى أنه لا يرتكب ذلك مع شناعته إلا محب له، ولا يحبه إلا بعيد عن الاستقامة. فمن شارك أو أسهم في نشر عورات المسلمين وعيوبهم أو دل عليها أو أراد لها الشيوع والانتجار بأي وسيلة من الوسائل، فلا شك أن له نصيباً من العذاب في الدنيا وآخراً في الآخرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهذا حديث لابد أن نقف عنده وقفة. أقيل، أقيل بمعنى تجاوزوا وادفعوا واعفوا. وذوي الهيئات قال بعض العلماء: الذين لا يعرفون بين الناس بالشر. وقيل: من يندم على ذنبه ويتوب منه. وقيل: الذين يعصون أول مرة. وقيل غير ذلك. والعثرات هي الزلات. ولا يمكن أن يقول قائل أن هذا خلاف العدل والإنصاف، كيف يعامل أهل الخير والصلاح بأن لا تنشر عيوبهم وباقي الناس يفضحون؟ ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث التفريق بين من كان مصرا على المعصية مجاهرا بها وبين من وقع فيها نادرا أو لأول مرة. قال العلماء: وفي هذا الحديث ندب الناس إلى سطر عورات المسلمين إلا أن يكونوا مصرين عليها مجاهرين بها، مصرين عليها مجاهرين بها. هذا الأول. النوع الثاني من الناس: من كان مشتهرا بالمعصية معلنا عنها مجاهرا بها، لا يبالي بما ارتكب ولا بما قيل له، يعني من اللوم يأتيه من الناس، فهذا هو الفاسق أو الفاجر المعلن. وهذا ليس له غيبة أو ليس له غيبة، كما قال أو نص على ذلك الحسن البصري وغيره من العلماء. ومثل هذا لا بأس من التعرف على حاله وكشف أمره حتى يحذره الناس ويتقى شره وتقام عليه الحدود ويطبق في حقه التعزير، لكن لابد أن يبقى الأمر في حدود المعقول وأن لا يؤدي إلى المفسدة وأن يبقى في المصلحة العامة أو الخاصة، فلا يكون هناك الاهتمام ولا العناية بتلك التفاصيل التي تذكر عن فعلة ذلك الإنسان، تلك التفاصيل التي قد تخدش الحياة أحيانا وقد تفسد على النفوس مزاجها وقد تفسد كرامة الإنسان، فهذه الحال لا يجوز تبريرها ولا تسويغها، فلا بد من رعاية مصلحة المسلمين وضرء مفاسدهم وتقليل منابع الشر فيهم وتكثير موارد الخير الموجودة فيهم. وينبغي أيها المؤمنون أن نعلم، وهذا ينبغي أن نحذر منه، وجود الآن بين يدي المسلمين وبين يدي الناس كلهم هذه الوسائل التي يسمونها وسائل الاتصال بين أيديهم، والتي دخلت كل بيت ولم تترك صغيرا ولا كبيرا ولا رجلا ولا امرأة ولا صالحا ولا طالحا ولا تقيا ولا فاجرا ولا غريبا ولا مقيما في المدينة إلا وله مثل هذه الآلة كالهواتف الذكية التي يسمونها وشبكات الإنترنت التي صارت الآن أداة هدم عند كثير من الناس، حتى أن الصغار وصلت إليهم، وأنتم تعلمون ما وصل ببعض الصبيان الصغار في اقتنائهم لهذه الهواتف وتركها لهم في أيديهم يعملون بها ما شاءوا، حيث صاروا يدخلون إلى مثل هذه الشبكات التي لا يعرفون للأسف الشديد ولا نعرف نحن أيضا من الذي يدفعهم إلى ذلك ويسيرها، ولكن من المعقول جدا ومن المعروف أن من يسخر أولادنا لهذه الأغراض الدنيئة هم الذين لا يرضون لنا الخير، وهم الذين يريدون أن يسلبوا منا ديننا وما فيه من الفضائل من الحياء والعفة. حتى هذه الألعاب الإلكترونية التي ربما يظن الكثير منها أنها ألعاب فيها براءة وفيها تسلية وفيها مجال للفسحة واللعب، ولكنها في الحقيقة هي تدمير لنفسية ذلك الولد الصغير المراهق، مفسدة لتلك البراءة. وما قضية الحوت الأزرق الذي نشر أخيرا وسمعتم بخبره إلا دليل على هذا، فلنكن عباد الله على حذر ولنكن على نبه من مثل هذه الأمور التي تدمر كياننا من داخل بأرخص الأثمان، حيث لا يكلف العدو استعمار تلك البلدان، وإنما ببعثه لمثل هذه الأمور التي تدمر أخلاقنا وتقضي على ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحفظ على هذه الأمة دينها، وأن يحفظ شبابها وشباتها، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم من أهل الخير والصلاح الذين يتعاونون على كل خير، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.